صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا يا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من خلال الآية المباركة وهي قوله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نطرح هنا عدة أسئلة انطلاقا من الآية المباركة. ما معنى خلق الموت والحياة؟ لماذا قدم الموت على الحياة؟ ما هو معنى الحياة؟ ما هي دلالة الحياة على عظمته تبارك وتعالى؟ نأتي لهذه الأسئلة التي نقف عليها من خلال الآية المباركة. السؤال الأول: إن الله تبارك وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة، هل الموت يخلق؟ الحياة تخلق لأنها وجود، والوجود يصنع، لكن الموت ليس وجودا حتى يخلق. الآية المباركة تقول الذي خلق الموت والحياة، كيف يتعلق الخلق بالموت مع أن الموت فناء، مع أن الموت زوال، وليس الموت وجودا حتى يخلق ويصنع؟ الجواب عن هذا السؤال، هناك جوابان. الجواب الأول: الموت ليس فناء، ليس زوالا، الموت هو حركة وانتقال من عالم إلى عالم آخر. الموت ليس فناء وزوالا حتى يقال لا معنى لخلقه ولا معنى لإيجاده. الموت حركة انتقال من عالم إلى عالم، من دار إلى دار. المعري يقول: خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. فبما أن الموت سفر وحركة وانتقال، لذلك هو كالحياة، يتعلق به الخلق، يخلق لأنه سفر وانتقال وحركة،
لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. الجواب الثاني: خلق الموت والحياة، أي خلق التزاوج بين الموت والحياة. الله ما خلق الحياة وحدها ولا خلق الموت وحده، وإنما صنع تزاوجا بين الموت والحياة، صنع تعانقا بين الموت والحياة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه لا توجد حياة إلا وبإزائها موت، ولا يوجد موت إلا وبإزائه حياة. فهناك تزاوج وتعانق وتقارن بين الموت والحياة. أضرب لكم مثال: جسم الإنسان. هذا الجسم، جسم الإنسان، في كل لحظة تمر عليه تموت فيه ملايين الخلايا، في كل لحظة وتحيا فيه ملايين الخلايا. جسم الإنسان في كل لحظة هو بين موت وحياة، تموت ملايين الخلايا وتحيا ملايين الخلايا في كل ثانية، في كل لحظة تمر على جسم الإنسان. إذن هناك تزاوج وتقارن بين الموت والحياة. في الجسم الواحد يوجد موت وحياة في كل لحظة، في كل ثانية. هذا معنى خلق الموت والحياة، خلق تزاوجا وتقارنا بينهما. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، يعني خلق عناقا تزاوجا بينهما، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا قدم القرآن الموت على الحياة؟ ما قال خلق الحياة والموت، قال خلق الموت والحياة، مع أن الموت يأتي بعد الحياة. فلماذا يقول القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ لماذا قدم الموت؟ طبيعة الحياة هي مسبوقة بالموت في جميع الكائنات الحية. جميع الكائنات الحية التي تعيش على الأرض، سواء كانت كائنات حية بسيطة أو كائنات حية معقدة، جميع الكائنات الحية سبقها الموت، لأن جميع الكائنات الحية تولدت من التراب، من الطين، والتراب موت. من هذا التراب الميت تولدت شرارة الحياة، من هذا الطين الميت نبتت بذرة الحياة. فالإنسان جاء من التراب، النبات جاء من التراب، الحيوان جاء من التراب، جميع الأحياء جاءتهم الحياة من مادة ميتة، ألا وهي التراب، ألا وهي الطين. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني أعطيته الحياة، فقعوا له ساجدين. وقال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هو يرجع إلى مادة ميتة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخر الآية المباركة. إذن الموت سبق الحياة لأن الإنسان جاء من مادة ميتة ألا وهي التراب ثم وهب الحياة، لذلك قدم القرآن الموت على الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. السؤال الثالث، ما معنى الحياة؟ فهمنا ما معنى خلق الموت والحياة، فهمنا لماذا قدم القرآن الموت على الحياة، أيضا نطرح سؤال ما معنى الحياة؟ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما معنى كلمة الحياة؟ عنوان الحياة، الحياة لها معنى لغوي وهو النمو، الحياة هي النمو والتكاثر. لها معنى علمي، الحياة هي عمليات كهروكيميائية تتسم بها الأجسام فتتسم بعد ذلك بالتغذية والنمو والتكاثر. كل عمليات كهروكيميائية يتفرع عنها نمو وتغذية وتكاثر فهي بحسب المقياس العلمي حياة. أما القرآن الكريم فيطرح معنى ثالثا للحياة، ليست الحياة عملية كهروكيميائية يترتب عليها نمو وتغذية وتكاثر. القرآن الكريم يطرح معنى آخر للحياة، ما هو؟ الحياة في القرآن الكريم بمعنى الوجود، كل موجود فهو حي. القرآن الكريم هكذا يعتبر، كل موجود هو حي، حتى الحجر هو حي، حتى الجبل الصلد حي. القرآن الكريم يعتبر الوجود يساوي الحياة. لما؟ اقرأ قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل الأشياء لها لغة لأنها تسبح الله، كل شيء له لغة واللغة فرع الحياة، إذن كل شيء له نصيب من الحياة، له مقدار من الحياة، لأن كل شيء له لغة وله تسبيح. ربما يستغرب الإنسان كيف يكون للحجر حياة، كيف يكون للحجر لغة؟ القرآن الكريم يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. حتى الحجر يخشى الله. لو لم يكن للحجر نصيب من الحياة لما كان يخشى الله، لو لم يكن للحجر نصيب من الوعي لما كان يخشى الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويقول القرآن الكريم: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل يخشى الله، الحجر يخشى الله، كل شيء يسبح الله، إذن كل شيء له نصيب من الحياة. لو لم يكن له نصيب من الحياة لما كان يخشى الله، لما كان يسبح الله، لما كان خاشعا لله تبارك وتعالى. فالحياة لها عدة معاني كما طرحها القرآن الكريم. نجي إلى السؤال الرابع، ما هي علاقة الحياة بالحي بالمبدع تبارك وتعالى؟ لاحظوا، الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه أنه خلق الموت والحياة، معنى ذلك أن الحياة تدل على عظمته. تبارك الذي بيده الملك، ما هو مظهر الملك؟ أنه خلق الموت والحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ما هو مظهر الملك؟ قال الذي خلق الموت والحياة. مظهر ملكي أنني خلقت الموت والحياة. طيب، كيف تكون الحياة مظهرا لملكه تبارك وتعالى؟ ركزوا معي على هذه النقطة، الحياة مظهر له تعالى، الحياة مظهر لملكه تبارك وتعالى. كيف يكون ذلك؟ في عام 2010 عالم بيولوجي فينتر قال إنه توصل مع 10 فريق علمي معه، يعمل معه، توصل خلال 15 عاما إلى صنع الحياة. قال إحنا هم نصنع الحياة، مو بس الله يصنع الحياة، نحن توصلنا لكيفية صنع الحياة. الإنسان توصل إلى مستوى أنه يصنع الحياة، يخلق الحياة. كيف؟ الذي قام به فينتر أنه أخذ الشفرة الوراثية الDNA من بعض مواد الكائنات الحية وأضافها إلى نوع من البكتيريا الحية بعد نزع الشفرة الوراثية منها. بكتيريا حية نزعت منها الشفرة الوراثية، أضيفت إليها شفرة وراثية من مواد حية أخرى. بعد هذه العملية رأوا أن هذه البكتيريا الحية تمارس عملها كما كانت، مع أنه نزعت منها الشفرة ووضعت فيها شفرة أخرى، مع ذلك أصبحت تمارس عملها ووظائفها الحيوية تماما. قالوا إذن تمكننا من صنع الحياة، تمكننا من خلق الحياة. أصبحت الحياة ليست خاصة بالله تبارك وتعالى، الإنسان أيضا يصنع الحياة، لأنه بإضافة الشفرة الوراثية، بإضافة الخلية الحية لهذه البكتيريا، هذه البكتيريا تنمو، تتكاثر، تتغذى، تمارس الوظائف الحيوية. هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيحا. ركزوا معي، هذا تجميع وليس إحياء. ما صنعه فينتر مجرد تجميع وليس عملية خلق الحياة وهبة الحياة. مثل أي دولة، تجيك دولة تقول إحنا نصنع سيارات، هي ما تصنع سيارات، هي تجمع شنو؟ تجمع أجهزة السيارة وتركبها ثم تخرجها، تقول لك إحنا نصنع سيارات. الصنع شيء والتركيب شيء آخر. ما قام به فينتر ركب شفرة وراثية موجودة أساساً، ركبها على بكتيريا حية أخرى فمارست وظائفها. التجميع غير الإحياء، ما قام به تجميع وليس ما قام به خلق الحياة وصنع الحياة. ما هو صنع الحياة؟ لاحظوا معي، الحياة تحتاج إلى نفخة غيبية، شرارة الحياة نفخة غيبية لا تتأتى إلا من الحي تبارك وتعالى. لا يمكن للإنسان أن يصنع الحياة، لا يمكن للإنسان أن يخلق الحياة، الإنسان أعجز من أن يصنع الحياة، من أن يخلق خلية حية، من أن يخلق كائنا حيا. الإنسان يجمع، أما أنه يخلق الحياة فلا. لماذا؟ لأن النفخة الغيبية هي التي فيها شرارة الحياة. يقول تبارك وتعالى: فلما سويته ونفخت فيه من روحي. هذه النفخة الغيبية خاصة بالله. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. نفخ الروح يعني إعطاء شرارة الحياة، إعطاء بذرة الحياة. هذا خاص بالله، لا يتأتى من أي موجود آخر. لاحظوا معي، القرآن الكريم يتحدى الإنسان إلى يوم القيامة: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. الإنسان لن يتمكن من خلق ذبابة أبدا، ما يقدر. الذبابة رمز للكائن الحي. يريد أن يقول القرآن: الإنسان لا يتمكن من أن يصنع كائنا حيا، الإنسان لا يتمكن من أن يخلق الحياة. خلق الحياة يعني النفخ، والنفخ خاص به تبارك وتعالى. لذلك يركز القرآن على هذه النقطة: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. الإنسان يمكن أن يصنع مركبة فضائية، صنع الإنسان أعظم مركبة فضائية تصل إلى سطح القمر، تصل إلى مدار المريخ، ممكن. هذا الإنسان الذي يصنع مركبة فضائية لا يستطيع أن يصنع حبة قمح. ما يقدر الإنسان يصنع حبة قمح. يصنع مركبة فضائية لأن هذا تجميع، أما أنه يخلق حبة قمح فهو عاجز. لماذا؟ لأن حبة القمح تتضمن حياة، لأن حبة القمح الصغيرة تتضمن شرارة الحياة ونفخة الحياة، والإنسان عاجز عن أن يصنع خلية الحياة وبذرة الحياة. لذلك يقول القرآن الكريم: خلق الموت والحياة. الموت والحياة بيده، وليس الموت والحياة بيد الإنسان. الحياة مظهر لملكه وليست مظهرا لملك الإنسان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت هو وحده، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نأتي إلى السؤال الأخير في المحاضرة. قال تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الفقرة تبعث فينا روح الطموح. القرآن يطلب منا أن نكون طامحين، أن يكون لنا طموح، أن لا نقتنع بالمستوى الداني، بل علينا أن نطلب المستوى العالي دائما. ليبلوكم أيكم أحسن، ولم يقل ليبلوكم أيكم يعمل، ولم يقل ليبلوكم أيكم حسن، قال ليبلوكم أيكم أحسن. عليك أن تسير نحو الأحسن، عليك أن تعيش الطموح نحو الأحسن، عليك أن تفكر دائما كيف تصل إلى الأحسن. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم حسن عملا أو أيكم يأتي بالعمل، أيكم أحسن عملا. الطموح، رغبة الإنسان في أن يكون الأحسن، رغبة الإنسان في أن يكون المتميز والأفضل، هذه الرغبة يغذيها القرآن الكريم، هذه الرغبة يدفع نحوها القرآن الكريم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: من تساوى يوماه فهو مغبون. مغبون يعني خاسر. الذي يكون أمسه مثل اليوم وغده مثل يومه، هذا إنسان شنو؟ خاسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. لكي تتخلص من الخسر، لكي تتخلص من الغبن، عليك أن تهدف نحو الأحسن. من تساوى يوماه فهو مغبون. ليكن يومك أفضل من أمسك، وغدك أفضل من يومك، لتكن دائما نحو الأحسن، ليكن عندك الطموح أن تكون سائرا نحو الأفضل دائما. أفضل في دراستك، أفضل في علاقاتك الاجتماعية، أفضل في تجارتك. أنت طالب، لتكن في كل يوم أفضل مما سبق. ليكن عندك طموح. أنت تاجر، ليكن في كل يوم عندك ربح أفضل مما سبق. علاقاتك الاجتماعية، علاقاتك الأسرية، دائما اهدف أن تكون أفضل في علاقاتك مما سبق. ومن موارد الطموح أن يتغير سلوكك مع الله، أن تتغير علاقتك مع الله دائما نحو الأحسن، دائما نحو الأفضل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. كيف تكون أحسن عملا؟ كيف تغير علاقتك مع الله من السيء إلى الحسن إلى الأحسن؟ كيف تتقدم في علاقتك مع الله تبارك وتعالى؟ الحصول نحو الأحسن يكون بعنصرين. العنصر الأول تقوية الإرادة. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الأحسن إلى الأفضل ما لم يمتلك إرادة. القرآن الكريم يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن لك أن تتغير إذا لم تكن عندك إرادة التغيير. التغيير ينبع من ذاتك لا من خارج ذاتك. التغيير ينطلق من داخلك لا من خارجك. ما لم تكن عندك إرادة للتغيير لن تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، لازم أنت تريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أنت صاحب الإرادة، أنت صاحب القرار، إذا قررت التغيير منحك الله التغيير، إذا قررت الدنيا أعطاك الله الدنيا، إذا قررت الآخرة أعطاك الله الآخرة، القرار بيدك. يقول تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنهم أصروا على الزيغ أزاغ الله قلوبهم. وقال تبارك وتعالى: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت صاحب القرار خيرا أم شرا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن العنصر الأول إرادة التغيير، العنصر الثاني استغلال الزمن، استغلال الفرصة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أنت دائما في خسر، كل دقيقة تمر تخسرها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عليك أن تستغل الزمن. كيف تستغل الزمن؟ شهر رمضان، شهر رمضان فرصة للاستغلال، استغل هذا الشهر في عملية التغيير، في عملية التكامل، في عملية العروج نحو الأحسن. استغل فترة شهر رمضان المبارك. طول السنة نحن مهملون للعبادة، مهملون لقراءة القرآن، مهملون للدعاء، فليكن شهر رمضان فرصة ثمينة نستغلها في قراءة شيء من القرآن، في قراءة شيء من الدعاء، في النافلة، في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول في مدح شهر رمضان: أيها الناس، قد جاءكم شهر الله بالمغفرة والرحمة والبركة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله فأحسنوا الضيافة، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، شهر هو أفضل الشهور. شنو معنى أفضل الشهور؟ يعني العبادة فيه أفضل من عبادة أي شهر آخر، ساعاته أفضل الساعات، يعني ساعة العبادة فيه تعدل ساعات من العبادة في غيره من الشهور. استغلوا فرصة شهر رمضان في التوبة، في الإنابة، في الرجوع إلى الله، في أن نكون مصداقا لقوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كن الأحسن في شهر رمضان. أنت كنت في غير شهر رمضان سيء أو حسن، فلتكن في شهر رمضان الأحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شهر رمضان شهر التوبة،
نحن نعيش أوساخ من الذنوب، نعيش أدران من المعاصي، نفوسنا مظلمة، أرواحنا منتنة، جوانحنا مسودة من كثرة الذنوب، من كثرة المعاصي، الذنوب التي سودت قلوبنا. يقول القرآن الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلوبنا تعيش رين، يعني تعيش سوداد نتيجة كثرة الذنوب وكثرة المعاصي. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن عاد عادت، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. القلب مسود من كثرة الذنوب، فلننر قلوبنا ولنضيء أرواحنا بالتوبة. التوبة النصوح: وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. الباب مفتوح أمامكم، الله ينادينا، الله ينادينا في كل يوم، فضلا عن شهر رمضان: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ما كتب على نفسه العدل، لو عاملنا بعدله لهلكنا وهوينا، إنه يعاملنا بلطفه بحنانه برحمته. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. شهر رمضان شهر التوبة، لنقتدي بالتائبين، لنسير على خطى التائبين. في شهر رمضان المبارك التائبون المعروفون الذين استغلوا فرصة الحياة في التوبة والإنابة فأصبحوا من التائبين. الحر بن يزيد الرياحي مثل للتوبة. ذنب عظيم ارتكبه الحر، أما عندما استعرى القتال يوم العاشر من المحرم، التفت إلى عمر بن سعد قال: يا ابن سعد، أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم، قتالا أهونه أن تطير الرؤوس وتقطع الأيدي. وإذا بالحر بن يزيد يرتعش بدنه، تنتفض أعضاؤه. قال له أحد أصحابه: يا حر، لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، ما بالك ترتعش أعصابك، ما بالك ينتفض بدنك؟ قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. ثم أزمع بفرسه نحو مخيم الحسين عليه السلام، وصل للخيمة انكب على قدمي أبي عبد الله الحسين: سيدي، هل لي من توبة؟ هل لي من إنابة؟ قال: نعم، إذا تبت تاب الله عليك. قال: سيدي، أنا جعجعت بكم، روعت أطفالكم، روعت نساءكم. قال: نعم، إذا تبت تاب الله عليك. ثم قام ناصرا بين يدي الحسين، التفت إلى الحسين قال: كيف أضمن توبتي؟ كيف تقبل توبتي؟ قال: هذه خيمة العقيلة زينب. وقف الحر بن يزيد مع الأنصار على خيمة العقيلة: السلام عليك يا فخر المخدرات يا زينب، السلام عليكم يا مخدرات علي وفاطمة. من المسلم؟ أنا الحر بن يزيد، عليك السلام. قال: هل لي من توبة؟ هل لي من إنابة؟ كأنها تخاطبه: توبتك وإنابتك أن تنصر الغريب أبا عبد الله. تسابقت الأنصار لنصرة الغريب أبي عبد الله، ما هي إلا دقائق، ما هي إلا ساعة، وإذا هم صرعى على الثرى، كأني بالحسين خرج واقفا على أجساد الأنصار، هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله. نادى: أحباي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوه، هيا ذا السهم بفادت ثنه، وهذا بيه للنشاب رنه، يا والله وهذا الخيل صدره، يا 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 رض رضنا، يا يا ويا، وهذا وذاك بالهندي موذر. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله، اللهم بحق أنصار الحسين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.